إذن لدينا هنا على الشاشة بعض المسائل المتعلقة بالعنف الجنسي والعنف الجنساني الذي يؤثر بشكل كبير وعلى نطاق واسع ويستهدف بشكل خاص النساء، ولكن أيضا يستهدف الرجال على نطاقات واسعة طبعا. ولدينا أيضا مشكلة الهجرة القسرية التي تؤثر على النساء والأولاد بشكل خاص، وكذلك لدينا بعض المشاكل الأخرى المتعلقة بوفيات الأمومة التي هي أكثر بضعفين ونصف في حالات النزاعات المسلحة وفي فترة ما بعد النزاع. كذلك لدينا مشكلة الزواج المبكر. هنا أود أن أذكر مثالا من حول اللاجئات السوريات في الأردن، حيث يكثر الزواج المبكر في فترة النزاعات المسلحة بسبب انعدام الأمن الذي تتعرض له المرأة. وكذلك يمكن للناخبات النساء أن يتعرضن بأربعة أضعاف أكثر من الرجال للتخويف في الانتخابات في الدول الهشة. كذلك هناك مسائل أخرى تتعلق بالتعليم وبالصحة الإنجابية والأمن والمشاركة السياسية، وهنا في كافة هذه المجالات لدينا مختلف الآثار التي يمكن أن يشعر بها النساء والرجال في فترة النزاعات المسلحة وفي فترة السلام أيضا. ننتقل إلى الشريحة التالية من فضلكم. نظرا لهذا لأثر النزاعات المسلحة على النوع الاجتماعي، هناك حاجة ملحة وخاصة لإعداد إطار معياري على الصعيد الدولي، ويأتي هذا الإطار نتيجة للاعتراف بأثار النزاعات المسلحة على الرجال والنساء وعلى مختلف الفئات العمرية والشرائح السكانية في المجتمع. في القرن العشرين تحول مفهوم ومنظور الأمن، تحول من مفهوم أمن الدولة أي حماية الحدود والدولة الأمة، وتحول إلى مفهوم يشمل أكثر التنمية البشرية ويشمل أكثر المفهوم الإنساني. ويركز هذا المفهوم الجديد للأمن ليس فقط على حماية مؤسسات الدولة والحدود الوطنية، بل يشمل أيضا حماية المواطنين والأفراد، ويتخلله فهم أعمق للسلام فعلا، للسلام السياسي الذي لا يفترض فقط بأن لا يكون هناك نزاعات مسلحة، بل يقتضي أيضا بأن يتمكن جميع المواطنين من أن يشاركوا في المجتمع وأن يكونوا فعلا أعضاء كاملين في المجتمع، ويتم دمجهم بالكامل من دون أي تمييز بحق الرجال أو النساء أو أي أشخاص ينتمون إلى خلفيات مختلفة سواء كانت إثنية أم دينية أم أي فئة أخرى. إذن هذا التغيير في مفهوم الأمن قد ولد مقاربات مختلفة بشأن فهمنا وتنفيذنا لعمليات صنع السلام وحفظ السلام وبناء السلام. بتعبير آخر، كيف يمكن الأسرة الدولية أن تتدخل في مختلف المجالات والمناطق التي هي متأثرة بالنزاعات المسلحة، وكيف يمكن للمجتمع المدني فعلا يقارب عمليات حفظ وبناء السلام؟ وطبعا يحاول هذا المجتمع المدني أن يشرك المزيد من السكان، هو لا يتطلع طبعا إلى وضع حد للنزاع المسلح والعنف المسلح، بل يصبو إلى إرساء سلام أكثر استدامة للجميع، وهذا طبعا أدى إلى مزيد من إشراك الفئات المستضعفة في السكان في عمليات أو في إطار النزاع المسلح. بتعبير آخر، تم إشراك النساء ومنظمات المجتمع المدني طبعا التي تعمل على مسائل النوع الاجتماعي. ننتقل إلى الشريحة التالية من فضلكم. بشكل ملموس تذكر هذه الشريحة طبعا محتويات الإطار المعياري. يشمل الإطار المعياري ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم إرساؤه في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ولدينا أيضا اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة سيداو التي رأت النور في عام 1979، وهي تركز طبعا على القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. وتتضمن هذه الاتفاقية أحكاما ملموسة بشأن حقوق المرأة التي يجب اعتبارها كحقوق إنسان في إطار حقوق المرأة. ثم لدينا أيضا منهاج عمل بيجين الذي يشمل المجال الهام هاء، وهو يركز على مختلف مستويات تمكين المرأة على مختلف المراحل. ولدينا المنهاج هاء الذي يركز تحديدا على الفرص التي تكون المرأة بحاجة إليها في فترة النزاعات المسلحة. يعطينا هذا المنهاج مقترحات على صعيد السياسة لكي نتمكن فعلا من استصدار أحكام لحماية حقوق المرأة وتعزيزها، ولطريقة تنفيذها أيضا على صعيد السياسات، ولكن لابد من تنفيذ هذا المنهاج. إذن هناك الكثير من الأحكام، وصدرت الكثير من الاستعراضات على فترة 5 أعوام، 10 أعوام أو حتى 15 عاما لمراجعة ما إذا تمكننا فعلا من تنفيذ الأحكام، ولكن لابد بعد من تنفيذها. كذلك هناك تعميم للمنظور الجنساني في القانون الإنساني الدولي من خلال اتفاقية جنيف، وكنتيجة لذلك تم إدراج هذا المنظور أيضا الجنساني في القانون الجنائي الدولي. وتحديدا منذ أن اندلع النزاع المسلح في الاتحاد اليوغوسلافي السابق، تم إدراج هذا المنظور في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة من خلال قضية كاديتش. ولقد نصت هذه القضية على أن العنف الجنساني الذي يتم ممارسته على نطاق واسع يمكن ملاحقته قضائيا على أنه جريمة حرب. وكذلك في إطار محكمة يوغوسلافيا ومحكمة رواندا أيضا تم الاعتراف بالجرائم العنف الجنسي والعنف الجنساني على أنها جرائم ضد الإنسانية. كذلك المحكمة الدولية الجنائية لرواندا اعتبرت هذه الأعمال كعمل إبادة. ومنذ تأسيس المحكمة الجنائية الدولية ICC ومن خلال نظام رومان الأساسي، تم الاعتراف بشكل أساسي ليس فقط بالاغتصاب على أنه جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب أو فعل إبادة، بل أيضا تم إدراج في هذه المحكمة المفهوم الأوسع للعنف الجنساني الذي يمكن أن يشمل التحرش الجنسي وممارسة البغاء بالإكراه. إذن يمكن أن تطلعوا على لائحة طويلة لمختلف أركان الجريمة، ويمكن أن تطلعوا على هذه القائمة إذن في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. الآن يمكن أن ننتقل إلى الشريحة التالية من فضلكم. إذن صحيح أنه لدينا إطار معياري قوي، ولكن على صعيد الممارسة ما زالت المرأة غائبة في عمليات السلام، ما زالت غائبة أيضا في عمليات أو مهام حفظ السلام، وحتى ما زالت غائبة من بين عناصر حفظ السلام. من الصعب أن نطبق الإطار المعياري على أرض الواقع، لأنه إذا ما كان هناك قضايا من العنف الجنساني الذي يتم ممارستها بحق النساء على نطاق واسع، من الصعب أن نجد الأدلة لكي نبلغ عن هذه القضايا ولكي نحمي المرأة ولكي نؤمن لها إمكانية الوصول إلى العدالة وإمكانية أيضا أن يعاد دمجها في المجتمع. لماذا؟ لأنه على صعيد الممارسة لا يمكن القانون أن يكون جيدا إلا إذا ما طبق بالفعل. وبالتالي إذا ما نظرنا إلى الإحصاءات، وهنا لا أريد وأن أدخلها في التفاصيل، تركز هذه الإحصاءات على الجهات الموقعة على اتفاقيات السلام في السنوات الماضية. وفي الواقع عادة في النزاعات المسلحة غالبا ما يكون للرجل هو رأيه الخاص والمهم، ويكون هناك وزن لرأيه في النزاعات المسلحة، ولكن في عملية السلام والتفاوض بشأن السلام يكون للمرأة رأي أهم، بعد رأي مهم للتحدث عن المتطلبات اللازمة لإرساء سلام دائما. ننتقل إلى الشريحة التالية. إذن إلى جانب الإطار المعياري، هناك بعض السياسات التي تم إعدادها في السنوات 15 الماضية، ولقد أدرجت هنا بعض القرارات. لو أولا لدينا خطة عمل ناميبيا التي صدرت في عام 2000، وهي تركز بشكل خاص على مهام حفظ السلام وإشراك المرأة وإشراك المنظور الجنساني في مهام حفظ السلام. وبعد ذلك وبعد 15.5 عام تقريبا تم إعداد القرار 1325، وهذا القرار لم يغير إطار السياسات وخط السياسات التي يتم اعتمادها على الصعيد الدولي فيما يتعلق بإشراك المرأة ولكن هذا القرار يتطرق إلى مشاركة المرأة ومسائل المرأة والأمن والسلام وحماية المرأة من العنف الجنساني والعنف الجنسي في فترة النزاعات المسلحة، بالإضافة إلى تعميم المنظور الجنساني على صعيد السياسات فيما يتعلق ببناء السلام وحفظ السلام. وبعد القرار 1325 صدر القرار 1820 و1888 و1889 في عام 2009، وبعد ذلك صدر القرار 1960 في عام 2010، وهو يركز ليس فقط على شؤون المرأة بل يشمل أيضا حماية المدنيين في النزاعات المسلحة من العنف الجنسي والعنف الجنساني. وينص هذا القرار أيضا على ضرورة تنصيب مقرر خاص بشأن مسائل العنف الجنساني على صعيد الأمم المتحدة. وهذا كله مكن الأمم المتحدة من أن تصدر تقارير أكثر شمولية بشأن العنف الجنساني في النزاعات المسلحة. وبعد 15 عاما أدى القرار 1325 إلى إصدار الكثير من القرارات، ولكن اللغة تم توسيعها، واللغة هي طبعا نفسها، والقرارات التالية تكرر مضمون القرار 1325، إلا أن اللغة والمصطلحات المستخدمة قد تغيرت جدا. فلم تعد القرارات تنص مثلا على عبارات مثل يتم حث الدول أو يتم تشجيع أو يتم الاقتراح على الدول الأعضاء أن تتخذ تدابير معينة، بل أصبحت اللغة أكثر قوة في القرارات الحديثة. ومن بين آخر القرارات التي تم اعتمادها في أكتوبر تشرين الأول في النقاش جلسة النقاش للقرار 1325 هو قرار 2042، ويركز هذا القرار على إشراك المرأة بشكل أكبر في المناصب القيادية للمنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة على صعيد السياسات الدولية، وكذلك يركز هذا القرار على إشراك المرأة في مراكز صنع القرار في استراتيجيات مكافحة الإرهاب. وهنا أود أن أقرأ لكم بإيجاز الفقرة 13 في الواقع من هذا القرار 2242. العالم يحث منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء على مشاركة إشراك المرأة في السياسات وفي إعداد استراتيجيات لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف التي كلها يمكنها أن تؤدي إلى الإرهاب، بما في ذلك تحرير على الإرهاب أو التحريض على أي ممارسات وعملية تدخل غير ملائمة، بما في ذلك إشراك المرأة بشكل أكثر فعالية لتمكين المرأة أيضا من خلال الاستعانة بالقادة الدينيين والثقافيين إلى ما هنالك. إذا نلاحظ بأن هذا يلقي مسؤولية ثقيلة وكبيرة ليس فقط على عاتق منظومة الأمم المتحدة بل أيضا على عاتق الدول الأعضاء لكي تتمكن من تعزيز قدرات المنظمات النسائية وتضمن المراكز القيادية للمرأة في مجال استراتيجيات مكافحة الإرهاب. وبهذه الطريقة يمكن للدول أن تكون فعلا مزودة بكافة الموارد لكي تكافح الإرهاب. إذن لا يتطرق هذا القرار فقط إلى النزاعات المسلحة بطريقة عامة، بل يتطرق أيضا إلى مسائل الإرهاب والعنف أيضا بطريقة خاصة للغاية. إذن كما تلاحظون ما زال القرار 1325 هو القرار الأهم من حيث شؤون المرأة والسلام والأمن، وهو نقطة انطلاق بالفعل. ولكن هناك أيضا بعض القرارات الأخرى التي صدرت بعد القرار 1325 وسلطت الضوء على ضرورة اتخاذ تدابير آنية لإعداد سياق إشراك المرأة في وحماية المرأة من العنف الجنساني في النزاعات المسلحة. طبعا كافة هذه القوانين والسياسات لا يمكن أن تكون جيدة إلا إذا تم تطبيقها وإذا كان هناك إمكانية لتنفيذها على أرض الواقع. إذا فيما يتعلق بالتنفيذ، هناك مراجعة صدرت عن الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن، وهناك استعراض صدر عن العنف الجنساني والعنف الجنسي في النزاعات المسلحة. يمكنكم أن تطلعوا على هذه القرارات على موقع الأمم المتحدة، وكذلك هناك البيانات التي هي بحوزة الأمم المتحدة بشأن إشراك المرأة، وكذلك مختلف التهديدات الأمنية التي تتعرض لها المرأة في النزاعات المسلحة والحاجة إلى إيجاد مناصب قيادية للمرأة فيما يتعلق بمسائل الأمن والسلام. كذلك هناك استعراض سنوي يصدر عن الجمعية العامة في شهر تشرين الأول أكتوبر من كل عام، وهناك أيضا منصب المقرر الخاص بشأن العنف الجنسي في النزاعات المسلحة. على صعيد البلدان أيضا حيث تكون الأمم المتحدة متواجدة، هناك ما يعرف أيضا بإعداد إطار لبعثات حفظ السلام، وهي كلها تشمل منظورا جنسانيا، وكذلك هناك خطة العمل على صعيد منظومة الأمم المتحدة كلها UNSWAP التي تحاول فعلا أن تقيس مدى تطبيق وكالات الأمم المتحدة ومختلف البلدان للمنظور الجنساني. ولدينا أيضا 52 خطة عمل وطنية أعدتها الدول الأعضاء، وسوف نطلع عليها على الشرائح التالية من هذا العرض. وطبعا لا يجب أن ننسى ضرورة إشراك المجتمع المدني، فهذا أيضا من بين الأمور والعوامل البالغة الأهمية لدعم تنفيذ وإعداد خطط العمل الوطنية على صعيد الأمم المتحدة، ليس فقط من حيث جمع البيانات بل أيضا من حيث الإشراف على العمل الحكومي في إطار تطبيق القرار 1325. من كل ذلك هناك عدد كبير من التحديات الجسيمة والنجاحات المبهرة، وهنا لديكم قائمة أمامكم لمختلف خطط العمل الوطنية التي تم إعدادها في السنوات العشرة الماضية. هذا رسم البيان قد أعدته في الواقع الرابطة النسائية الدولية للسلم والحرية. إذن يمكنكم أن تروا بأن عمليات إعداد الخطط الوطنية قد بدأت في عام 2005 و2008 مع البلدان الأوروبية وبلدان شمال أوروبا، ولكن الآن في هذه السنة الماضية هناك بعض البلدان مثل أفغانستان وكذلك العراق وغامبيا وكوسوفو وإندونيسيا، قامت أيضا هذه البلدان بإعداد خطط عمل وطنية بشأن القرار 1325 ووضعت إطارا وسياقا وطنيا لها على صعيد كل بلد، وتم إعداد بعض الأنشطة والمخرجات والمؤشرات أيضا التي من شأنها فعلا أن تبرهن كيف يمكن تطبيق القرار 1325 على مستوى كل بلد، وكيف يمكن تخصيص الموارد لتنفيذ الأنشطة وللتوصل فعلا إلى مخرجات ونتائج قابلة القياس. على الرغم من ذلك وفيما يتعلق بالنزاعات المسلحة، إن جمع البيانات ومعرفة ما حصل فعلا وتحديد السياق البعد الجنساني في النزاعات المسلحة وفي العنف المسلح هي كلها أمور صعبة، ومن الصعب أن نثبت ذلك لأن البيانات يمكن أن تهدر بسهولة. كذلك فإن امتلاك البيانات يمكن أن يكون محفوفا بالخطر عندما يتعلق الأمر مثلا بالعنف وجرائم العنف المسلح وديناميات النوع الاجتماعي. كذلك من بين التحديات هو نقص في الموارد والأموال، نقص في الإرادة السياسية وغياب الأولويات، لأن هناك بعض المسائل الأخرى التي تعتبر أهم من حيث الأولوية من النوع الجنساني. ولدينا أيضا من بين التحديات التردد بين الجهات للتعاون. من بين النجاحات لدينا إعداد طاولات المستديرة وفرق العمل والالتزام، كذلك الالتزام الفردي فعلا لإعداد خطة عمل وطنية وتنفيذ هذه الخطط. لدينا مثال ناجح بالفعل من تشيلي، حيث قام بعض الممثلين من وزارة الدفاع بإعداد تعاونا وتنسيق مع جهات فاعلة من وزارات أخرى لإعداد خطة عمل وطنية. كذلك لدينا من بين النجاحات إشراك منظمات المجتمع المدني والنشطاء أيضا كما حصل في هولندا، أو كذلك أهمية المنظمات النسائية والحركات النسائية في أفريقيا الغربية التي أسهمت فعلا في تنفيذ وإعداد خطة عمل وطنية لتنفيذ القرار 1325. لدينا أيضا توافق الآراء واستخدام الإعلام المحلي واللغة المحلية، فهذه كلها من بين الأمور المهمة كما حصل في ليبيريا في الواقع، حيث قاموا بإعداد ملصقات وبرامج إذاعية أيضا باللغة المحلية لكي يتمكن الجميع من فهم أهمية شؤون ومسائل المرأة والسلام والأمن. كذلك التعاون مع القادة الدينيين والروحيين كما حصل مثلا في البوسنة، هذه كلها من بين الأمور البالغة الأهمية أيضا. كذلك أود أن أذكر بأنه في البوسنة والهرسك وتحديدا بعد الحرب كان هناك إمام، وكان هو القائد الديني الوحيد في الواقع في أواخر التسعينيات الذي اعترف بالأولاد الناجمين عن عمليات الاغتصاب في عمليات المسلحة، واعترف بهم كأعطاء في المجتمع المسلم في البوسنة والهرسك. وكان ذلك فعلا بمثابة إعلان وبمثابة رسالة قوية يتم إرسالها إلى هؤلاء الأولاد الذين غالبا ما يتم إغفالهم ونسيانهم والذين قد يكونوا ناجمين عن جرائم العنف. وهنا أتي إلى الشريحة الأخيرة في هذا العرض، سوف أذكر طبعا بإيجاز من دون أن أدخل في التفاصيل تحليل ديناميات السلطة والقوة. إذا من المهم أن نحلل ديناميات القوة من منظور النوع الاجتماعي، وأن نحدد طبعا الحلفاء، وأن نعزز نقاط التواصل في الأمن والقطاع العام وجمع البيانات أيضا لكي نتمكن، وبناء القدرات أيضا لكي نتمكن من تعزيز الاستجابة لحالات العنف الجنساني في فترة النزاع وما بعدها، ولكي نتمكن من تطبيق القرار 1325 ونتمكن من الاستجابة لحالات العنف الجنساني. شكرا جزيلا. شكرا نيكولا، شكرا جزيلا نيكولا. إذن هل انتهيت من هذا العرض؟ نعم انتهيت من العرض لأنني رأيت بأنني أمضيت وقتا طويلا في هذا العرض الذي قدمته. إذا أشكرك فعلا نيكولا على هذا العرض الشيق فعلا والمعلومات القيمة. إذا نيكولا تتحدث من جديد وتقول أشكركم على هذه الفرصة من جديد جولي، يمكننا أن نسمعك كما تقول جولي. إذا هذا جيد لأنني لم أتمكن من أن أسمعكم من سماعكم جيدا. إذا أشكركم من جديد على هذه الفرصة المتاحة لي، وأود أن أعطي أيضا بعض الوقت للمتحدثين والمشاركين الآخرين. إذا أكتفي بهذا القدر في هذا العرض. شكرا. شكرا جزيلا نيكولا، يبدو بأنه كان هناك بعض المشاكل في التواصل عبر شبكة الإنترنت. إذا نشكرك نيكولا، كان هناك إذا مشاكل في الإنترنت ويبدو بأننا فقدنا الاتصال معك. نشكرك من جديد فعلا على هذا العرض الشيق بالفعل والممتاز، لأنك فعلا أعطيتنا لمحة عامة عن الإطار المعياري، وتحدثي عن مختلف تطور السياسات والقوانين والمصطلحات التي باتت أقوى الآن والتي يتم استخدامها في مجال العنف الجنساني وحقوق المرأة. ورأينا كذلك في عرضك أيضا المنظور العالمي لمختلف التحديات والنجاحات. إذن هذا ممتاز بالفعل. الآن سوف نعرفكم على المتحدث التالي الذي سيقدم لنا العرض الثاني، هي مريم من I Know Politics. في الواقع سوف تتحدث مريم عن نتائج النقاشات الإلكترونية فيما يتعلق بتطبيق القرار 1325 في العالم العربي. إذا تفضلي مريم، نعطيك الكلمة الآن، وأود أن أذكر كافة المشاركين بإمكانهم وبحقهم بأن يدلوا بأسئلتهم في الواقع في تشات بوكس أو في الإطار المخصص للنقاشات على شبكة الإنترنت. يمكننا أن نأخذ طبعا نقاشاتكم وأسئلتكم، يمكن أن نأخذها طبعا لكي نجيب عن أسئلتكم في النهاية، وكذلك يمكنكم أن تصفقوا على الموقع هنا إن كنتم راضين بمختلف هذه العروض المقدمة. تفضلي مريم، الكلمة لك. شكرا. تقول مريم، هل يمكنكم أن تسمعوني جيدا؟ إذن هذا ممتاز. نشكرك نيكولا على هذا العرض الشيق، ونشكر جولي وساريا أيضا وأكسفام لأنكم أتحتم لي هذه الفرصة لكي أتحدث في هذه الحلقة الدراسية الشبكية وبينار. أنا مريم ترابلسي وأنا أعمل في منظمة أنو بوليتكس. ربما البعض منكم لا يعرف عن أنو بوليتكس، سوف أعرفكم قليلا عنها الآن. إذا على الشريحة التالية نرى بأن أنو بوليتكس هي عبارة عن منصة، هي في الواقع مشروع مشترك تحديدا بين 5 شركاء: الاي دي انترناشونال ايديا، وكذلك الاتحاد البرلماني الدولي، والمعهد الديمقراطي الوطني، والبرنامج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. إذا هو مركز للمعارف، وهو مركز جامع أو محطة واضحة حول مشاركة المرأة. ويهدف هذا المركز طبعا إلى زيادة المشاركة المرأة والتعميم وتشارك المعارف لنشر المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، مشاركة سياسية للمرأة. إذن في هذا المجال نحن نسعى إلى رؤية المزيد من النساء في الحقل السياسي، والمزيد من الباحثين أيضا، والوجود للمرأة أكبر أيضا في الأوساط الأكاديمية وأوساط البحوث. على الشريحة التالية أود أن أظهر لكم كيف هو هذا الموقع. لدينا أربع لغات هنا على الركن على اليسار. يمكنكم أن تروا هذه الدوائر الصغيرة التي تشير إلى اللغة الإسبانية، العربية، الفرنسية والإنجليزية. وكذلك في الأعلى إذا ما ضغطتم على كلمة learn أو تعلم، يمكنكم أن تدخلوا إلى المكتبة الكبيرة للموارد التي تشمل المقابلات والأخبار والأنباء والأدلة التدريبية والحلقات الدراسية الشبكية وغيرها من الدروس على شبكة الإنترنت. وكذلك على اليمين في الركن على الأعلى يمكنكم أن تطلعوا على مختلف الجلسات والنقاشات الإلكترونية. مثلا يمكنكم أن تطلعوا أيضا على النقاش المتعلق بتطبيق القرار 1325 في العالم العربي، سوف أتحدث عن ذلك بعد قليل. كذلك في قعر الشاشة والصفحة يمكنكم أن تروا الموارد بحسب البلدان وبحسب المناطق. هناك خارطة ويمكنكم أن تدخلوا إليها لتتعرفوا على مختلف الموارد المتاحة على صعيد البلدان وعلى صعيد المناطق. ننتقل إلى الشريحة التالية. شكرا سارية. إذا في المكتبة لدينا آلاف من الموارد من مختلف البلدان حول مختلف المواضيع. الآن ما نحن نركز عليه طبعا هو شؤون المرأة والسلام والأمن. كما قالت سارية، أنا لست في الواقع خبيرة في مسائل المرأة والسلام والأمن، ولكن أنا أحاول أن أعرض لكم نتائج النقاشات الإلكترونية فيما يتعلق بتطبيق القرار 1325 في البلدان العربية. إذن بإيجاز بالفعل نرى هنا النتائج. هناك الكثير من الخبراء والمتخصصين الذين اجتمعوا على فترة 5 أسابيع، بما في ذلك مثلا الدكتور هيفاء أبو غزالي مساعدة الأمين العام لجامعة الدول العربية، وكذلك مؤلفة الدراسة العالمية للأمم المتحدة بشأن القرار 1325 راديكا كومرسماوي، وكذلك بعض الممثلين من شبكة النساء العرقيات والهيئة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أيضا، بالإضافة إلى خبراء على صعيد السياسة من نيويورك، من القاهرة، وكذلك من المكتب القطري في الأردن أيضا. وبالتالي كانت المساهمات فعلا موسعة. أنا لن أتمكن فعلا من ذكرها جميعا هنا ومن ذكرها كلها هنا، ولكن آمل أن أحفز اهتمامكم لكي تتمكنوا من الدخول على موقعنا الإلكتروني والاطلاع عليها. فيما يتعلق بفجوات التنفيذ وتحديات التنفيذ، ننتقل إلى شريحة تالية فسارية من فضلك. إذن هذه هي الأسئلة تحديدا والمسائل التي وضعت على الموقع الإلكتروني بين كافة المساهمين في النقاشات الإلكترونية. إذن فيما يتعلق بثغرات التطبيق، السيدة راديكا كومرسماوي مؤلفة الدراسة العالمية للأمم المتحدة بشأن القرار 1325 أعلنت بأن التحديات الرئيسية هي فعلا انعدام الإرادة السياسية، وكذلك يمكن للمرأة أن تشارك في عملية صنع القرار وأن تغير موقف ورأي الحكومة بشأن مسائل المرأة والسلام والأمن. كذلك اتفق المستجيبون على أن من بين التحديات الجسيمة التي تعترض تطبيق أجندة المرأة والسلام والأمن هو انعدام التمويل والقليل من خطط العمل الوطنية قد كرست الموازنات المالية لهذه الأجندة. كذلك من بين التحديات الأخرى هو موقف الدول بشأن القرار 1325، مثلا إن لم يكن بلد معين مثلا يواجه نزاعا مسلحا، يعتبرون بأنه ليس هو بحاجة إلى خطة عمل وطنية. إذن تطبق هذه الخطط على البلدان التي تواجه نزاعات، ولكن هذا المنظور بدأ يتغير، ونحن بحاجة إلى المناصرة من قبل المجتمع المدني تحديدا لتغيير هذا المنظور. إذن من بين التحديات الأخرى هو العلاقات التقليدية أو انعدام العلاقات بين الحكومة ومنظمة المجتمع المدني، وتحديدا كذلك معاملة النساء كشركاء فعلا متساوين في المجتمع. هناك الكثير من الجهود التي بذلتها المنظمات الإنسانية والمبعوثة الأمم المتحدة في سوريا مثلا، وكانت مشاركة المرأة في الكثير من المجالات غائبة بحسب مراسلتنا. كذلك بسمة الخطيب من شبكة النساء العراقيات، وهي عبارة عن شبكة من 80 منظمة من المجتمع المدني متخصصة في مسائل المرأة والسلام والأمن في العراق. إذا بالنسبة لبسمة الخطيب، اعتبرت بأنه على الرغم من أن هناك خطة عمل وطنية في العراق، اعتبر المستجيبون بأنه في المنطقة هناك خطة عمل وطنية رسمية واحدة هي في العراق. البعض الآخر قالوا بأن هذه الخطط هي في العراق وفلسطين، ويمكن كذلك استحداث خطة أخرى في الأردن في نهاية العام 2016، ولكن الجواب الأكيد هو أن هناك خطة عمل وطنية ورسمية واحدة في العراق. وبالتالي بالنسبة لبسمة الخطيب، حتى ولو كان هناك خطة عمل وطنية في العراق، وهذه الخطة قد تم التوصل إليها من خلال مساهمات الخبراء القادمين من مختلف القطاعات مثل الحكومة والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص إلى ما هنالك، إلا أنه عندما تم مناقشة التعديلات لم يتم عكس هذه التعديلات في تطبيق خطة العمل الوطنية. كذلك بدا بان خطه العمل الوطنيه قد فقدت بعض الاحصاءات العمليه، ولم تشمل خطه العمل الوطنيه العراقيه القرار 1820 بشان اعتبار العنف الجنسي كوسيلة حرب، وكذلك لم تشمل لائحة التوصيات التي اعتمدها مجلس الأمن فيما يتعلق بالقرار 1325. ننتقل إلى الشريحة التالية من فضلك. إذا بالنسبة إلى التطبيق الفعال للقرار 1325، لابد من أن تبذل الجهود على مستويين بحسب المستجيبين، على مستوى السياسات وعلى مستوى المنظمات المجتمع المدني. بالنسبة للسياسات، وبشأن السؤال الذي طرحناه في النقاشات الإلكترونية حول ما يجب أن نفعله لكي ننهض بهذه الأجندة، اعتبر المستجيبون بأن الرجال والنساء معا عليهم فعلا أن يعززوا أجندة المرأة والسلام والأمن، لأن هذا الأجندة لا يعنى فقط بالنوع الاجتماعي، بل يعنى بالدولة، وخاصة في المجتمعات الذكورية التي نراها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إذن لابد من أن يكون هناك أجندة على صعيد الدولة حيث يمكن إشراك المرأة كجهات فاعلة. كذلك لابد من أن ندرك بأن هناك الكثير من النساء اللواتي هن ناشطات فعلا في الحكومة وفي البرلمان، ولكن هناك جهات أخرى تقليدية ولا تشجع هذه الأجندة فعلا. هذا ينطبق أيضا على الرجال. بالنسبة إلى مستوى منظمات المجتمع المدني، المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني هي أساسية لكي تتمكن من التوصل إلى كافة الشرائح السكانية في المجتمع. لقد اطلعت المنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني بدور بارز بحسب المستجيبين لتحفيز أجندة المرأة والسلام والأمن، ولتعزيز دور المرأة في عمليات السلام، ولنشر الوعي بشأن أثر النزاعات على النساء والنمو. وفيما يتعلق بخطة العمل الوطنية، طبعا هذه تدخل في مرحلتين، أو هذه الخطط الوطنية هي مهمة للنهوض بأجندة المرأة والسلام والأمن، ولكن هناك تدابير أخرى يمكن اتخاذها كما قالت الأردن على صعيد كل دولة. وكما يحصل حاليا أيضا في الأردن، إذا هناك تدابير قطرية يمكن اتخاذها. مثلا على سبيل المثال في الأردن، هيئة الأمم المتحدة للمرأة تقوم بالتعاون مع الجهات الفاعلة في مجال حماية الأمن القومي في الأردن للتطرق إلى مسائل مثلا العنف الجنسي والعنف الجنساني، والقيام بتدريبات حول الحماية، وذلك بهدف تحسين طبعا مفهوم العنف الجنسي والمنع العنف الجنسي والعنف الجنساني داخل البلاد وخارجها. إذن فيما يتعلق بالنقاش الإلكتروني، إن كنتم طبعا مهتمين بنتائج النقاشات الإلكترونية يمكنكم أن تطلعوا على قرارات أينوبوليتكس. جاءت أجوبة المستجيبين على هذا النحو، ويتم على أي حال إعداد هذه الآراء حاليا، وسوف يتم وضعها ونشرها على الموقع الإلكتروني في الأسبوع المقبل. إذن في هذا الأسبوع أطلقنا نقاشا إلكترونيا آخر بشأن الإشراف البرلماني على مسائل المساواة بين الجنسين، ويمتد هذا النقاش أيضا على 5 أسابيع حتى 28 من شهر فبراير شباط. ننتقل إلى الشريحة التالية، إن كنتم برلمانيين أو كنتم تعملون على مجال أو في مجال في المجال البرلماني، أشجعكم على أن تشاركوا في هذا النقاش الإلكتروني، ويمكنكم أن تتبعونا على فيسبوك ويوتيوب وتويتر أيضا. شكرا جزيلا. شكرا ساريا وجولي، أعطيكم الكلمة الآن. شكرا. شكرا مريم على هذا العرض الشيق، بالفعل كان ذلك رائعا وممتازا. يمكنكم من فضلكم أن تضغطوا الآن على الإيموتيكونز أمامكم، مثلا يمكنكم أن تضغطوا على أي زر لكي تعبروا عن انفعالاتكم من خلال الوجه المبتسم، أو يمكنكم أن تختاروا أيضا رمز التصفيق، ويمكن أن تختاروا رمز الموافقة أو الضياع. نأمل بأن لا تكونوا قد ضعتم في هذه العروض. ننتقل الآن إلى العرض الأخير الذي سيقدمه لنا السيد أكرم، ولكن وزمة لم تتمكن من أن تنضم إلينا نتيجة لبعض المشاكل على شبكة الإنترنت. إذن سوف نعطي الآن الكلمة إلى أكرم من أوكسفام في أفغانستان. تفضل أكرم. مرحبا جميعا، أنا اسمي أكرم وأنا أنضم إليكم طبعا من أوكسفام أفغانستان، وأمل أن تكونوا تسمعونني جيدا الآن. هل يمكنكم أن تسمعوني جيدا جميعكم؟ إذن هذا ممتاز. كما قلنا للتو، لسوء الحظ زميلتي وزمة فروغ التي هي مديرة معهد المرأة والسلام والأمن لم تتمكن من الانضمام إلينا، وبالتالي سوف أحاول أن أتطرق إلى بعض النقاط التي أرادت هي أن تعبر عنها. كما ترون سوف أتحدث عن حالة أفغانستان، لأننا قمنا بإعداد خطة عمل وطنية حول القرار 1325، وقمنا بذلك في شهر يوليو تموز، وبالتالي هذه الخطة قد تم وضعها منذ 6 أشهر تقريبا. وبالتالي سوف أعطي مقدمة وجيزة عن خلفية أفغانستان. نعرف بأن هناك كان نظام طالبان القهري الذي سيطر على أفغانستان، وبالتالي مسائل تمكين المرأة وبناء قدرات المرأة قد بدأت من خانة الصفر، بما في ذلك المجال التعليمي، لأنه أصبح للمرأة الآن الحق في الدخول إلى المدرسة، وبالتالي تم إدراج حقوق المرأة في الكثير من القوانين والسياسات المعتمدة في أفغانستان وفي الدستور الأفغاني. إذا نرى بأن هناك الكثير من الأحكام في الدستور الأفغاني التي تنص على مساواة الرجال والنساء أمام القانون، ويمكن وفقا للدستور أيضا للمرأة أن يحق لها فعلا أن تعمل وأن تتعلم وأن تدخل إلى سوق العمل، وأن تحصل أيضا على الكثير من الخدمات في المجتمع. بالإضافة إلى خطة عمل وطنية، هناك اتفاقية سيداو التي تم الانضمام إليها في بلدنا في عام 2003 بعد الإحاطة بنظام طالبان. صدر قانون ودستور جديد لأفغانستان، وبمساعدة الأسرة الدولية قامت الحكومة الأفغانية بإعداد استراتيجية أفغانية للتنمية الوطنية، وهي تنص في الواقع على قسم واحد يتعلق بتمكين المرأة ودمج المرأة، كما يتطرق هذا القسم أيضا إلى مختلف الحاجات والهواجس المتعلقة بالمرأة. إذن هناك بعض الأحكام التي تتعلق بهذه المسائل التي لابد من أن تركز عليها مختلف الوزارات. كذلك في عام 2008 تم وضع خطة العمل الوطنية للنساء في أفغانستان أو نبوة، تم صياغتها والمصادقة عليها. وتشمل هذه الخطة الكثير من المجالات، كما تشمل الكثير من الاستراتيجيات أيضا، وتتطرق هذه الخطة إلى مختلف الفئات التي تم التعرف عليها والمجالات التي تحتاج إلى التحسين بهدف تحسين أساليب العيش للمرأة وظروف عيش المرأة في أفغانستان، وخاصة فيما يتعلق بمنع العنف الجنساني والمساواة ودمج المرأة. هذه كلها مسائل طبعا مدرجة في خطة العمل الوطنية، وهي سوف تنتهي صلاحيتها في عام 2018، إذن هي تمتد 10 أعوام. كذلك لدينا إيفالو، وهو قانون صدر في عام 2009 بموجب مرسوم رئاسي، ولكن أثار هذا القانون الكثير من الجدل في المجتمع التقليدي، حتى أن بعض البرلمانيين والنواب في المجلس النيابي الذين رفضوا المصادقة على قانون إيفالو، وبالتالي هذا أثار مشكلة طبعا. واليوم حصل تطور كبير، لأن هذا القانون يجرم فعلا النوع الجنساني الممارس بحق المرأة، وهنا هناك بعض الأشخاص التقليديين الذين لم يحبذوا ذلك لأنهم اعتبروا بأن ذلك يتنافى مع الإسلام. كذلك لدينا خطة العمل الوطنية للقرار 1325، والتي تشمل عدة فئات بما في ذلك المشاركة ومنع وتعزيز حقوق المرأة، وكذلك تعافي أيضا للمرأة من حالات العنف الجنساني إلى ما هنالك. إذا نرى بأن هناك الكثير من قرارات الأمم المتحدة التي تم إدراجها في خطة العمل الوطنية، وبالتالي هذه خطة عمل وطنية كبيرة هي بحاجة للمراجعة والاستعراض، وبحاجة طبعا إلى التطبيق بشكل فاعل. ننتقل إلى الشريحة التالية من فضلكم. فيما يتعلق بالمشاركة السياسية، إذا ما عدنا إلى بعض الوقائع والأرقام، هناك مثلا 25,000 كوتا للمرأة للمشاركة في المجالس المحلية وفي البرلمان. إذن الكوتا هي 25% للمشاركة في المجالس المحلية والبرلمان، ولكن اليوم أصبح لدينا معدل مشاركة للمرأة يبلغ 28% إلى 29%، وبالتالي هو أعلى من الكوتا، وهذا إنجاز بحد ذاته في المنطقة وفي العالم حتى. كذلك فيما يتعلق بالقطاع الأمني، هناك خطة لزيادة العناصر ووجود النساء بين العناصر الأمنيين بنسبة 5-10% في غضون عامين، ولكن لسوء الحظ لم يتم التوصل بعد إلى هذه النسبة المئوية، وبالتالي نحن في منتصف الطريق. الآن عدد النساء يتزايد تدريجيا، مثلا أصبح لدينا 2500 امرأة من بين عناصر الشرطة في قطاع الشرطة، ولكن الكثير من هؤلاء النساء لا يمكنهن أن يشاركن في عمليات صنع القرار، ولقد أرسلت الحكومة البعض من النساء لحضور بعض التدريبات. مثلا أرسلت الحكومة حوالي 400 امرأة من بين عناصر الشرطة لكي يخضعن لتدريب لتعزيز القدرات. وهنا عدنا لقطاع الشرطة، وبالتالي تركز فعلا الحكومة على هذا المجال، مجال تمكين وتدريب المرأة في هذا المجال. واليوم هناك الكثير من النقاشات بشأن مشاركة المرأة في عمليات حفظ السلام وإرساء السلام، وكيف يمكن كذلك ضم جهات المعارضة في أفغانستان إلى طاولة التفاوض، وذلك بمشاركة المرأة. في السنة الماضية كذلك أصدرت منظمة أوكسفام تقريرا بعنوان Behind Closed Doors، أو وراء الأبواب الموصدة، ويركز هذا التقرير على إشراك المرأة في محادثات السلام. ولقد نص التقرير على أنه في 23 محادثة سلام لم يتم إشراك المرأة في أي من هذه المحادثات حول السلام. وهذا أثار جدلا ونقاشا موسعا حول غياب المرأة في محادثات السلام. ولكن بالنسبة للحكومة الجديدة في أفغانستان، أعلن الرئيس على أي حال بأنه ينوي إشراك المزيد من النساء في عمليات إرساء السلام والتفاوض بشأن السلام، لأن إنجازات النساء في السنوات الماضية والمنصرمة في هذا المجال لابد من الحفاظ عليها والبناء عليها، ولابد كذلك من إشراك المرأة على صعيد المحلي في تسوية النزاعات أيضا. نلاحظ بأن هناك الكثير من البرامج التي يتم إطلاقها حول هذا الموضوع، مثلا لإشراك المرأة في تفاوض السلام وفي مجالس الشورى. حتى أنا أقسم لديها برنامج أو برنامجين أيضا حول هذه المسائل. كذلك هناك البرنامج الأفغاني للسلام والمصالحة الذي يتم إطلاقه، والذي يركز على المنظور الجنساني وينوي أيضا إشراك المزيد من النساء في عمليات السلام. وبهذه الطريقة يمكن التطرق بشكل أفضل لهواجس النساء ولحاجاتهن على الصعيد المحلي. بالإضافة إلى ذلك، ولسوء الحظ ارتفعت حالات العنف الجنسي والعنف الجنساني ضد المرأة في السنوات الماضية. هناك الكثير من العوامل التي يمكن أن تعزى إليها هذه الظاهرة. ربما أصبحت المرأة مشجعة أكثر لكي تبلغ عن هذه الحالات، حالات العنف الجنسي والعنف الجنساني، وأصبح هناك المزيد من النساء اللواتي يرغبن فعلا في التحدث وفي الإبلاغ عن مثل هذه الحالات. كذلك نلاحظ بأن بعض الجهات في أفغانستان التي تنفذ نظامها العدلي والقضائي الخاص، وبالتالي هذا يعمق المشكلة أيضا. لسوء الحظ ننتقل إلى الشريحة التالية من فضلكم. إذن فيما يتعلق بقانون إيفالو، نلاحظ بأن هناك الكثير من الجدل والأراء التي صدرت عن الأسرة الدولية والتي صدرت عن المجتمع التقليدي والمحافظ، إذ أن هناك الكثير من المحافظين الذين رفضوا فعلا هذا القانون واعتبروا بأن هذا يتنافى مع مضمون الإسلام. ولكن نبوة أو خطة العمل الوطنية للنساء في أفغانستان هي مستمرة، ولكنها بعد غير مطبقة جيدا نظرا لانعدام الإرادة السياسية ونظرا لضعف القدرات الحكومية على صعيد الدولة لسوء الحظ. وبالتالي لابد من تنفيذ خطة العمل بشكل جيد. وعلى أي حال، هذه الخطة هي فعلا خطة واسعة وموسعة، وتشمل الكثير من المواضيع التي تثير بعض الإشكاليات. هناك الكثير من التحديات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة ورصدها ومراقبتها، سيما وأنه ليس هناك الكثير من البيانات لرصد هذه الخطة ولتحديد النجاح ولقياس نجاح هذه الخطة وتطبيقها من الناحية الكمية. وبالتالي التحسين البارز الذي حصل بالنسبة للنساء الأفغانيات هو كان في مجال الصحة وفي مجال التعليم. مثلا اليوم بات 40% من النساء الأفغانيات في المدارس، وبالتالي هذا أمر جيد للغاية. كذلك القطاع الصحي تحسن سنة بعد أخرى، على مر السنين. إذن هناك الكثير من السياسات والكثير من القوانين التي تم استصدارها والتي تم إصدارها والموافقة عليها والمصادقة عليها، ولكن الحكومة تفتقر للقدرات وللإرادة سياسيا نظرا لهذا السياق الهش الذي نمر به، وهذا يمنع الحكومة من أن تنفذ هذه السياسات، وليس لديها القدرة إذن والإرادة السياسية للقيام بذلك. ومن جهة أخرى أيضا نلاحظ بأن الجهات الفاعلة من غير الدول المحافظة تتمسك فعلا بالسلطة وتتحكم بالسلطة، وهي كلها تصد أي تغيير يمكن أن يحصل من خلال السياسات لصالح المرأة. ننتقل إلى الشريحة التالية. إذن كما ذكرت بيان هو عبارة عن برنامج في الواقع يشمل المناصرة وإشراك المرأة في العمليات الأمنية، ويركز إذن على التوعية والمناصرة لإشراك ولتجنيد المزيد من النساء من بين عناصر الشرطة. ونحن نتعاون مع وزارة الداخلية في إطار هذا البرنامج لإشراك المزيد من النساء في عناصر الشرطة وفي الرواتب الأعلى أيضا والمراكز القيادية، لكي نتمكن من إيجاد البيئة المناسبة والمؤاتية لإشراك المرأة في العمليات الأمنية. كذلك من بين الأنشطة الأخرى تركز على المشاركة السياسية للمرأة، وبالتالي لابد من إشراك المزيد من النساء الفاعلات والكفؤات في الواقع للعمل في الحقل والمضمار السياسي. بهذه الطريقة يمكن للمرأة فعلا أن تترشح مثلا للانتخابات النيابية أو التشريعية، ويمكن كذلك أن تشارك المرأة في المجالس المحلية على مستوى المحافظات. ولابد للحكومات أيضا أن تتخذ القرارات وأن تحدد الأولويات وتعطي الأولوية للمنظور الجنساني في مختلف السياسات. اليوم محادثات السلام هي مستمرة في بلادنا، وبالتالي لابد من إشراك المزيد من النساء في هذه العملية، عملية المحادثات حول السلام، فهذه نقطة بالغة الأهمية وإشراك المرأة في عملية السلام بشكل عام. ننتقل إلى الشريحة التالية من فضلكم. إذن ننتقل إلى الشريحة التالية. كما يكرر السيد أكرم، لقد ذكرت تحليل السياق الهش. طبعا لابد من أن نأخذ في الاعتبار هذا السياق الهش في سياق أو في إطار صياغة خطة العمل الوطنية للقرار 1325، لأن الحكومة لم يكن لديها القدرة والإرادة السياسية كما قلت، وبالتالي كان من الصعب للغاية أن تعطى الأولوية للمنظور الجنساني في مختلف السياسات. من قبل الحكومة، وبالتالي أثناء صياغة هذه الخطة، خطة العمل الوطنية بالتعاون مع سائر الجهات المعنية، كان لابد من التركيز على التنفيذ. إذا نلاحظ بأن هناك الكثير من المسائل الهامة التي تم مناقشتها من دون أن يكون هناك تنفيذ فعلي لها. كذلك هناك بعض الجهات كما قلنا التقليدية التي كانت تصد هذا التغيير، وبالتالي التعامل مع الشباب المثقفين والمتعلمين ولا سيما في أفغانستان وفي برنامج بيان كان له الأثر البالغ. فيمكن أن نتعاون مع الشباب المثقفين لكي نغير المنظور القائم حاليا ونغير السلوكيات، ولكي نحفز أكثر احترام حقوق المرأة، ويمكن أن نربط أيضا بين المستوى المحلي والوطني وكذلك المستوى الدولي من خلال الربط بين مختلف الأنشطة الدولية المتعلقة بالتعلم والتوعية، ويمكن إعداد هذه الأنشطة بطريقة أكثر فعالية. اليوم في أفغانستان هناك حكومة وحدة وطنية، ولكن هذه الحكومة تمر وتشهد الكثير من التحديات والمشاكل، وليس هناك من مجلس وزاري حاليا، وبالتالي هناك الكثير من التحديات التي تواجهها حكومة الوحدة حاليا. بالإضافة إلى ذلك، هذا يعني بأن مسائل النوع الجنساني، مسائل النوع الاجتماعي والمسائل الجنسانية وخطة العمل حول هذه المسائل هي كلها أمور لا تترأس سلم الأولوية، بل هناك الكثير من المسائل الأخرى التي تحتل الأولوية لسوء الحظ في النقاشات الوطنية، وهذه مشكلة بحد ذاتها. كذلك لدينا تحديات أمنية أيضا في أفغانستان، وهذا ما يستحوذ على اهتمام الحكومة أيضا، لأن هناك بعض الفئات المسلحة التي تثير المشاكل الأمنية أيضا في البلاد، وهناك بعض الهواجس المتعلقة بالنتائج وعواقب أو بالعقبات، عقبات الإنجازات التي حققتها منظمات المجتمع المدني في أفغانستان. إذا هناك بعض الهواجس حول عقبات تنفيذ إنجازات منظمات المجتمع المدني في أفغانستان. أشكركم على حسن إصغائكم. إن كانت لديكم أي أسئلة، أنا سأكون جاهزا وسعيدا جدا فعلا للإجابة عن أسئلتكم في جلسة الأسئلة والأجوبة. شكرا. شكرا أكرم على هذا العرض الذي قدمته. شكرا. الآن سوف نتوقف مع جلسة الأسئلة والأجوبة، ولكن قبل أن نقوم بذلك دعونا نصفق من فضلكم لكافة المتحدثين. إذا اضغطوا على الوجه المبتسم وعلى رمز التصفيق كما أفعل أنا الآن. صفقوا معي إذا من فضلكم. أشكركم جميعا لكي نتمكن فعلا من أن نشكر المتحدثين معنا. إذا شكرا نيكولا، شكرا مريم، وشكرا أكرم على هذه العروض التي قدمتموها. الآن سوف ننتقل إلى جلسة الأسئلة والأجوبة التي سوف تديرها جولي. تفضلي جولي. شكرا جزيلا من جديد، شكرا للجميع، وشكرا ساريا. الآن لدينا تقريبا 15 إلى 20 دقيقة في الواقع للأسئلة والأجوبة. يمكنكم طبعا أن ترسلوا كافة أسئلتكم في الإطار المخصص للنقاشات الإلكترونية الشات بوكس، لأنه لا يمكنكم أن تستخدموا المذياع. إذن من فضلكم ضعوا أسئلتكم في هذا الإطار، إطار شات بوكس، ونحن أنا وساريا سوف نأخذ أسئلتكم وندونها، سوف ندون أسئلتكم. الآن لدينا سؤالان في الواقع لنيكولا. السؤال الأول، نيكولا، لماذا يتم التركيز كثيرا حاليا على العنف الجنساني في قرارات الأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن؟ إذن هذا هو السؤال الأول. والسؤال الثاني الذي هو سؤال الكبير في الواقع، وأمل هنا أن يقوم نيكولا ومريم وأكرم بالإدلاء بدلوهم حول هذا السؤال، يتعلق السؤال الثاني تحديدا بتبادل الخبرات والأمثلة بشأن ما تم فعلا تجربته وما نجح لملء كافة الثغرات المتعلقة بتنفيذ القرار 1325. إذن هذا هو السؤال الكبير. ولدي سؤال آخر أنا شخصيا أريد أن أوجهه إلى مريم. لا أعلم إن كان هناك فعلا أمثلة ملموسة أو مبادرات ملموسة في الواقع في الدول العربية حيث تم الربط بين منظمات المجتمع المدني والحكومة الوطنية فيما يتعلق بمسائل الأمن والسلام والمرأة. لا أعلم إن كان هناك من أمثلة لممارسات فضلة تربط بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات النسائية، للتحدث عن مسائل النوع المسائل المرأة والسلام والأمن. إذا تفضل نيكولا لكي تجيبي عن الأول سؤالين. إذا لماذا يتم التركيز على النوع الجنساني كثيرا في قرارات الأمم المتحدة حول المرأة والسلام والأمن؟ وثانيا، ما هي الأمثلة الناجحة بشأن ملء ثغرات التنفيذ للقرار 1325؟ شكرا. إذا نيكولا تجيب فيما يتعلق بالسؤال الأول، لماذا هناك يتم التركيز على النوع الإنساني في إطار تنفيذ القرار 1325؟ أعتقد بأن هذا الأمر يعود أولا إلى ما يلي. لدينا أو يجب علينا أن نحدد سياق التطورات السياسية والتطورات القانونية التي تحصل في كل نظام نعيش فيه في البلدان العربية في القرن العشرين، ونعرف بأن هذه الأنظمة هي كلها ذكورية. وفي التسعينيات في الواقع كافة مسائل الأمن وكافة مسائل المرأة لم تكن مهمة، وكذلك كان يتم اعتبار النوع الإنساني كنتيجة للحرب تماما كالسرقة والنهب، وبالتالي لم يكن فعلا مسألة بالغة الأهمية، ولم يكن العنف الجنساني يعتبر كتهديدا أمنيا. ولكن هذا تغير في التسعينيات، لأن المقاربة قد تغيرت للمرة الأولى، تغيرت المقاربة للعنف الجنسي والعنف الجنساني في النزاعات المسلحة. إذن لم يعد هذا نتاج حرب، بل أصبح سلاحا رئيسيا يستخدم في الحروب، بل استراتيجية سياسية تستخدم لتشريد بعض الفئات السكانية كما حصل للسكان الصرب، الصربيين والبوسنيين والكرواتيين. هذا يعتمد طبعا للمنظور الذي نأخذه في هذا النزاع. وإذا تم استخدام العنف الجنساني لتشريد السكان من مكان إلى آخر. وفي حالة رواندا تم استخدام أيضا هذا السلاح، سلاح الحرب أي العنف الجنساني، لفعلا إبادة شعب بكامله وهو شعب التوتسي. ونعرف بأن عمليات العنف هذه كانت دائما تترافق مع بعض الإفادات والرموز حول طريقة تنفيذها، وبالتالي على صعيد الدولي في السابق لم يكن هناك من اهتمام دولي في السابق. وبعد ذلك تم الاعتراف بالعنف الجنساني على أنه سلاح يستخدم في الحروب، وحصل ذلك في التسعينيات. وبالتالي هذا أعطى الكثير من الأهمية لهذا المفهوم تماما كمسألة المشاركة، مشاركة المرأة السياسية. حصل ذلك إذن بعد منهاج عمل بيجين، واعتبر ذلك كجريمة كبيرة وكسلاح حرب وكتهديد رئيسي للأمن، وبالتالي أصبح لهذا الموضوع أهمية بالغة. من هنا أهمية إشراك المرأة في القطاع الأمني، من هنا أهمية إشراك المرأة في الانتخابات أو الترشيح أنفسهن، أو حتى إعلاء صوت المرأة في عمليات التفاوض ومحادثات السلام. هي كلها مسائل مهمة، إذن تم إعداد الكثير من السياسات، ولكن هي كلها بقدر أهمية العنف الجنساني الممارس ضد المرأة. وتم الاعتراف بهذه المسألة على أي حال كحاجة ملحة لابد من أن يركز عليها صانعو السياسات والقرارات. إذن أصبح هناك الكثير من التركيز على العنف الجنساني تحديدا مؤخرا. بالإضافة إلى ذلك تغير منظور الأمن، واعتبر بأنه فعلا يشل المرأة ولا يعود يسمح لها بأن تكون مواطنة فاعلة وناشطة في المجتمع، وأن تحمي أسرتها وتؤمن لقمة عيش أسرتها إن كانت هي المعيلة الوحيدة لأسرتها. إذن هذا يركز على النساء، على العائلات، ويركز على الهيكليات الصغرية في المجتمع. ويمكن للعنف الجنساني أن تتعرض له المرأة في أي حالة، لأنها فقط امرأة، ولأنها ربما تمثل مجموعة إثنية أو دينية أو عرقية معينة. وإن كانت المرأة تابعة لهذه الفئات، وإن كانت امرأة يمكن أن تتعرض للعنف الجنساني فقط لأنها امرأة ولأنها لا تمتثل لما هو مطلوب منها. إذا تم الاعتراف بهذه الحالات وهذه المشاكل، وبات هناك فعلا وزن كبير وثقل كبير، وحتى هناك أثر كبير للعنف الجنساني وكيف يركز فعلا على الأبعاد الأخرى للحياة. من هنا جاء إطار سياسات تطبيق القرار 1325. آمل أن أكون قد أجبت عن سؤالكم. أريد أن أعطي الكلمة أيضا للمشاركين والمتحدثين الآخرين إن كان لديهم آراء أخرى مختلفة تفضلوا. وبالنسبة لسؤالك الثاني حول الخبرات في إنجاح تنفيذ القرار 1325، أعتقد بأن هذا السؤال فعلا هو سؤال كبير للغاية، لأن هناك الكثير من الأمور التي تم تجريبها في إطار تطبيق القرار 1325. هناك الكثير من الدروس المستفادة وبعض أفضل الممارسات، حتى هناك بعض المنشورات الجيدة التي صدرت والإصدارات. بشكل عام حاول البعض أن يعد خطط العمل الوطنية من دون أن يكون هناك موارد، هذا نجح كحد إلى حد ما، ولكن هذا لا ينجح تماما وبشكل كامل كما لو كان مشروع لديه موارد، لأنه عادة لإنجاح أي مشروع وأي خطة يجب أن يكون هناك موارد بشرية وموارد مالية وأي موارد أخرى تمكننا فعلا من أن نعد الخطط وننفذها بشكل جيد. كذلك من بين المحاولات الأخرى هو أنه مثلا في بعض البلدان كانت عملية التنسيق مثمرة، وفي بلدان وسياقات أخرى كانت عملية التنسيق تتخللها الكثير من الإشكاليات. وأنا أعتبر أن التنسيق مع الجهات الرئيسية الأخرى والناشطة هو أمر مهم لكي نعد خطط عمل وطنية ولكي نحقق استدامتها، لأن المنظور الإنساني والمسائل الأمنية والسلام والأمن هي كلها مسائل متقاطعة وتؤثر على كافة أبعاد الحياة لدى المرأة وتؤثر على كافة القطاعات، وبالتالي لابد من إشراك مختلف الجهات للتحدث عن الأولويات ومختلف الأنشطة التي يمكن تنفيذها. هناك بعض طبعا المشاكل والظروف التي يمكن أن تحدث نوع الشلل، مثلا في النزاعات المسلحة الطويلة ويمكن أن تدوم لفترة طويلة، ولكن في مثل هذه المشاكل هناك دراسات عالمية صدرت وتقول وتعطي الكثير من الأمثلة على أي حال عن إشراك المرأة، حتى أن هناك بعض الوثائق الصادرة عن منظمات المجتمع المدني حول ما نجح في التطبيق وما فشل، مثلا فيما يتعلق بالدراسة العالمية النساء المشاركات في بناء السلام. أيضا قاموا بالجمع الكثير من وجهات النظر من مختلف البلدان، وكل بلد قام بإعداد تقرير حول الأمور التي نجحت وفشلت في مجال إشراك المرأة في محادثات السلام وفي قطاع الأمن. إذن أود أن أتوقف هنا في هذا العرض وتفضلوا في أسئلتكم وأجوبتكم. شكرا نيكولا على هذه الإجابة المستفيضة فعلا عن هذين السؤالين. شكرا. لدينا سؤال آخر كبير وأعتقد أنه لابد من أن نوجهه إلى مريم. ما بين الأسئلة المطروحة هو التالي: نعلم بأن النزاعات والصراعات تحصل الكثير من الأسباب، وأن الفقر يتزايد، وهناك نضال وصراع دائما للتحكم بالموارد ولتحكم السلطة. وبالتالي من بين المسائل المطروحة، هل إن التركيز على مسائل المرأة والسلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحدث خطرا ربما بأن نركز فقط على العوارض أكثر من التركيز على الأسباب الجذرية للمشكلة، أي لماذا حصلت هذه الصراعات والنزاعات؟ ربما قد نركز أكثر على العوارض بدلا من التركيز على الأسباب الرئيسية، مثلا بدلا من التطرق فعلا إلى أنظمة الحوكمة وأنظمة القوة لمختلف الجهات التي تحاول أن تسيطر على قوتها وسلطاتها. إذن هل يمكنك مريم أن تعطي رأيك حول هذا السؤال؟ تفضلي. شكرا جولي على هذا السؤال الكبير، وأعتقد بأن هذا السؤال يتخطى خبراتي، لأننا هنا فعلا نتحدث عن مشكلة فظيعة وكبيرة في المنطقة تتعلق ببناء ديمقراطيات، ونعلم بأن المنطقة تمر حاليا بأوقات عصيبة وهذا ليس بالأمر الحديث، ولكن أعتقد بأن أجندة المرأة والسلام والأمن تركز قليلا على هذه المسائل، وكما قلت تركز على مسائل المرأة والسلام والأمن تحديدا. لا أعلم ما يجب أن يكون جوابي عن هذا السؤال، لأنني أعتبر بأن هناك الكثير والكثير من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى هذه المشكلة، ولكن يمكنني أن أجيب عن سؤالك المتعلق بالعلاقة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني. هناك الكثير من الأجوبة التي استخلصناها من النقاشات الإلكترونية، هناك بعض الأنشطة التي يتم استحداثها بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في البلدان الثلاثة وتحديدا العراق وفلسطين والأردن. فيما يتعلق بالعراق، في العراق هناك خطة عمل وطنية رسمية اعتمدتها الحكومة وأقرتها. ليس لدينا أي مستندات وأجوبة رسمية من فلسطين، إذا لا يمكنني أن أتحدث عن ذلك. فيما يتعلق بمثال العراق، كما قلت، هناك بعض الناشطين من منظمات المجتمع المدني الذين قاموا بإعداد خطة العمل الوطنية وأشركوا طبعا حكومة العراق بالإضافة إلى المجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومختلف الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة، وشارك جميعهم في صياغة خطة العمل الوطنية في العراق. إذن هذه من بين الممارسات الحميدة والجيدة. ولكن على صعيد آخر، كما قالت بسمة الخطيب، لم تتمكن الحكومة فعلا من الالتزام بمختلف القرارات التي اتخذتها مجموعة العمل. لسوء الحظ قامت الحكومة بتعديلات للخطة من دون أن تتشاور مع مجموعة العمل المعنية. إذن هذا يمكن أن يحصل، وهذا يمكن أن يعود إلى مشكلة الحاكمة على أي حال. إذن هذه مشكلة أكبر برأيي، ربما هي تعنى بالقيم الديمقراطية المترسخة في نظام الحاكمة بشكل عام. فيما يتعلق بمثال الأردن، إذن قامت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وهي منظمة على أي حال، بصياغة خطة العمل الوطنية. كما فهمت جيدا الوضع هناك، هي ليست بمنظمة غير حكومية، ولكنها أيضا ليست بهيئة حكومية، وبالتالي قامت هذه اللجنة بصياغة خطة العمل الوطنية وقدمتها للحكومة لكي تقوم بمراجعتها. استغرقت عملية المراجعة 3 أعوام، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لم تسمع بعد تعليقات الحكومة بشأن هذه الخطة، وبالتالي لابد من بذل مزيد من الجهود الآن لصياغة خطة عمل وطنية أخرى. وهنا نحن بحاجة إلى المناصرة طبعا ليتم توعية الحكومة بشأن أهمية هذه الخطة. كذلك أعلن الكثير من المستجيبين بأن هناك مشكلة تتعلق بالتوعية حول هذه الأجندة، لأنهم يعتبرون بأن البلدان التي لا تعاني من أي نزاعات مسلحة فهي ليست بحاجة إلى خطة عمل وطنية، وبالتالي لابد من تغيير هذه العقلية السائدة، ولابد من القيام بالتوعية. وهناك الكثير من الأمثلة على أي حال التي يمكن الاعتماد عليها في المنطقة. كذلك أعطيت بعض الأمثلة الأخرى، مثلا أجندة المرأة والسلام والأمن هي ليست بأجندة تركز على بعد واحد، بل هي متعددة الأبعاد وتتعلق بسياق كل بلد. مثلا فيما يتعلق بسيراليون والبوسنة والهرسك، قاموا بتحديد السياق الوطني لخطة العمل الوطنية ولهذه الأجندة. أي مثلا في الأردن، يقولون بأن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة هي التي ستجري التشاورات والاستشارات على الصعيد الوطني لإرساء شراكات مع مجموعات وفئات أخرى من شأنها أن تركز أو أن تشارك في صياغة خطة العمل الوطنية، لأن هذا فشل في الخطة الأولى التي هي خاضعة للمراجعة. إذن الآن في الخطة الجديدة سوف تسعى هذه اللجنة إلى إجراء فعلا تشاورات على مستوى البلد مع الفئات الأخرى. لا أعلم إن كان ذلك يجيب عن سؤالك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا مريم. طبعا هذا الجواب يعطينا طبعا فكرة عن مختلف الأمور التي تحصل ومختلف الأمثلة في مختلف البلدان. نظرا لضيق الوقت، لدينا فقط 10 دقائق، إذن أود أن أتوجه بسؤال أخير إلى أكرم. أكرم، نود أن نعرف منك من فضلك قليلا عن الأنشطة التي تم تنفيذها على صعيد المجتمع المحلي فيما يتعلق بمسائل المرأة والسلام والأمن؟ وكذلك هل يمكنك أن تتحدث عن برنامج بيان؟ هل كان لديكم أي تجربة في التعامل مباشرة مع المناصرات لحقوق الإنسان في أفغانستان؟ شكرا، نعطي الكلمة إذن لأفغانستان، ولكن أود أن أطلب منك من فضلك أن تكون مقتضبا في جوابك، أعتذر عن ذلك، ولكن ما زال لدينا فقط 8 دقائق. شكرا. فيما يتعلق بسؤالك الأول، طبعا هناك الكثير من المبادرات التي يتم إطلاقها حاليا لإشراك النساء في عمليات المرأة والسلام والأمن. ذكرت APRP وهو البرنامج الأفغاني للسلام والمصالحة الذي يتم تنفيذه حاليا، وأعتقد بأنه ممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP. هذا عبارة عن برنامج طويل الأمد وكبير، يشمل طبعا الكثير من مجموعات المناصرة كما يتخلله أيضا منظور جنساني يهدف إلى إشراك مجالس الشورى النسائية والمنظمات والجمعيات النسائية لتعزيز قدرة المرأة على كافة المستويات للمشاركة في تسوية النزاعات. وكذلك قامت منظمة أوكسفام أيضا بتنفيذ برنامجين ومشروعين إلى ثلاثة مشاريع لتعزيز أو بالتعاون مع المنظمات النسائية لتعزيز كفاءات المرأة ولإشراك المرأة بشكل أكبر في تسوية النزاعات المتعلقة مثلا بالأرض، بالمياه، ولا سيما بالعنف المنزلي، لأن النساء يثقن عادة بالنساء أكثر من الرجال في مجالس الشورى، وهناك الكثير من الأمثلة الحية والقضايا التي تمت تسويتها والتي تم مفاوضتها بمشاركة الكثير من النساء في هذه القضايا، قضايا العنف المنزلي مثلا. إذا ما حصلت حادث عنف منزلي أو أي عنف تتعرض له المرأة، كانت مشاركة المرأة قوية، لأن المرأة تساعد المرأة الأخرى على أن تعلي صوتها، ويمكن للمرأة أن تحترم أكثر المرأة الأخرى ولا تطلق الأحكام عليها. وبالتالي على الصعيد المحلي مشاركة المرأة في مجالس الشورى يجب مراقبتها ورصدها فعلا، ولابد من إرشاد المرأة في مشاركتها في مجالس الشورى لكي تتمكن فعلا من المساهمة في معالجة القضايا المحالة إليها. وحتى أن هناك بعض القضايا التي يمكن إحالتها إلى النظام القضائي السابق. إذن نحن نتعامل طبعا في مجالس الشورى ونقوم بإشراك المرأة فيها. كذلك هناك الكثير من الآليات التي تم إعدادها للسماح للمرأة بأن تجتمع بالنساء الأخريات ولكي تناقش مختلف المشاكل وكي يتوصلنا معا إلى توافق آراء. فيما يتعلق بسؤالك الثاني حول أي تجربة خضناها في التعاطي مع النساء المدافعات عن حقوق الإنسان، نحن نعم نتعاون طبعا مع المنظمات النسائية، وهناك الكثير من النساء اللواتي يدافعن وينصرن في سبيل حقوق الإنسان، ونحن نتعامل معهن طبعا على الصعيد المحلي، وذلك من خلال شراكات نطلقها ونرسيها مع شركائنا. إذن شركاؤنا يشملون طبعا المنظمات الإنسانية، خاصة فيما يتعلق ببرامج تسوية النزاعات المسلحة ومشاركة المرأة فيها. إذن نعم خضنا الكثير من التجارب، ولابد طبعا في هذه البرامج من أن نستمع إلى هواجس المرأة، ولابد من إعلاء صوت المرأة من خلال هذه البرامج. ليس هناك من آلية محددة وملائمة في الواقع لإعلاء صوت المرأة على المستوى الوطني على المستوى المحلي، ولكن على الأقل تسمح لنا مثل هذه البرامج والمشاريع المحلية بأن تعطينا بعض الأمثلة العشوائية حول مشاركة المرأة. إذا نأمل بأن يتم إعلان المرأة وأن يكون هناك مناصرة في سبيل حقوق المرأة على المستوى الوطني أيضا في المستقبل القريب. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أكرم. آمل أن أكون لم أقاطعك في الواقع، لم أريد أن أقاطعك، نشكرك فعلا على هذا الجواب. إذن الآن لم نتمكن طبعا من الإجابة عن كافة الأسئلة، نعتذر عن ذلك لأنه ليس لدينا الكثير من الوقت. ولكن آمل أن تكون هذه النقاشات قد أعجبتكم بالإضافة إلى العروض التي قدمت. أود أن أشكركم جميعا، أن أشكر كافة الذين شاركوا، وأود أن أشكر بشكل خاص نيكولا ومريم وأكرم، أشكرهم على استيقاظهم في وقت مبكر ولأنهم بقوا معنا حتى النهاية لكي نتشارك المعلومات والخبرات فيما بيننا. من جانبنا طبعا النقاشات كانت مثيرة للاهتمام وممتازة، كان هناك الكثير من الآراء والمعلومات التي تسمح لنا بالتفكير ماليا بشأن مختلف الأنشطة والأعمال المهمة في مجال المرأة والسلام والأمن، ونحن سوف نستمر في التواصل معكم جميعا على أي حال لكي نواصل هذا الجهد ولكي نواصل هذا النقاش معا. أود أن أتوجه إليكم جميعا بالشكر والامتنان، وسوف أترك الكلمة الأخيرة لساريا لكي تطلب منكم بأن تبقوا على اتصال. إذا تفضلي ساريا، الكلمة لك. شكرا جولي، شكرا جميعا، شكرا، نشكر المتحدثين. كما ترون الآن على هذا العرض يمكنكم أن تروا بيانات الاتصال مع المتحدثين، يمكنكم أن سوف نرسلها إليكم لكي تتواصلوا مع المتحدثين إن كانت لديكم أي أسئلة. كذلك يمكنكم أن تتصلوا بجولي أو بأنا شخصيا ساريا إن كانت لديكم أي أسئلة حول الحلقات الدراسية الشبكية أي الويبينارز، أو إن كان هناك بعض الأمور التي تريدون الاستماع إليها أو مناقشتها لاحقا في الحلقات المستقبلية. إذن يتم تسجيل هذه الحلقة الدراسية الشبكية الويبينار حاليا، وسيتم ترجمتها إلى اللغة العربية ونشرها على الموقع الإلكتروني، وسوف نرسل لكم طبعا رابط الإلكتروني ونضعه على قناة يوتيوب. أشكركم جميعا. أسمع سؤالا هنا أو أقرأ سؤالا، متى ستكون الحلقة المقبلة؟ ستكون في شهر مارس أذار، لم نحدد التاريخ المحدد بعد ولكن سوف نرسله لكم في القريب العاجل. إذا انتهينا في الوقت المحدد لهذه الحلقة، أشكركم جميعا على مشاركتكم. أود أن أضيف نقطة واحدة بعد، نحن أعددنا ورقة ووثيقة حول المرأة والسلام والأمن، وهي تعنى أيضا بالمسائل التي ناقشناها الأمن، وسوف يتم ضمها أيضا إلى السياسات والممارسات المعتمدة في منظمة أوكسفام، وسوف نرسلها لكم جميعا. أشكركم من جديد على مشاركتكم ومساهمتكم القيمة، أشكر المتحدثين جميعا، أشكركم على وقتكم. انتهت الجلسة، شكرا جزيلا، شكرا لكم جميعا، إلى اللقاء.